حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين، إلا لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا الليلة في مصر الحرة ستكون نقاشا مع فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي حول العديد من القضايا، أبرزها زيارة فضيلة المفتي الى القدس. دكتور مازن، السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا ومرحبا بحضرتك.
يا مرحبا.
الحقيقه الموضوع فيه اطروحات كثيره ومواقف كثيره متباينه. اليوم كان هناك وقفه احتجاجيه امام دار الافتاء في الصباح، كان من ابرز الحضور فيها الدكتور صفوت حجازي، دكتور صالح سلطان، شيخ الدكتور احمد هليل كما نشاهدها الان على الشاشه. كانت هذه الوقفة يدعو إليها من يوم تقريبا الأربعاء الماضي، لكن للأسف دار الإفتاء بدلا من أن تناقش بموضوعية هذا الأمر أصدرت كلام مفاده السخرية من هذه الملونية على أنها كانت يعني تضيع وقت، وبيقولوا أن إحنا كده بنبحث في قضايا فرعية ولا نعمل من أجل الوطن. وأيضا ذكر مستشار المفتي قبل قليل على إحدى القنوات الفضائية أن هذه الزيارة زادت المفتي نورا على نور. تعليق حضرتك إيه؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فهذا الذي جرى يصدق عليه قول القائل: أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. فلا شك أن هذا الذي وقع من مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة سقطة من سقطاته، وما كان ينبغي له أن يفعل ذلك، وهو يعلم إجماع الأمة على الأقل هذا الإجماع الواقعي الآن على عدم التطبيع مع هذا الكيان الغاصب. وهذه الزيارة التي فعلها المفتي تصب في سبيل التطبيع، وإن أبى ذلك وتكلم المتكلمون وقالوا هذا ليس منه في شيء بل هو منه، لأنه يعلم وعيب ألا يعلم أن الكيان الصهيوني سيستغل زيارة رجل في مثل مقامه وفي مثل سلطانه وفي مثل منصبه الديني في أكبر بلد مسلم، سيستغل الكيان الصهيوني هذه الزيارة أسوأ استغلال لصالح اليهود، وسيصب في حرب نفسية ضخمة في مقابل إخواننا العزل في فلسطين. وقد حدث هذا بالفعل، وخرج الإعلام الصهيوني يطبل ويصفق ويزعم أن المفتي دخل القدس في بتأشيرة إسرائيلية وتحت حماية الحرس الإسرائيلي، والمفتي يقول: ذهبت إلى القدس ولم أجد في طريقي ولا عسكري ولا جندي إسرائيلي. وطبعا مفتي القدس نفسه السابق الشيخ عكرمة صبري وغيره من علماء القدس هم أنفسهم لا يستطيعون الدخول إلى القدس، فأن يسمح للشيخ علي بدخول القدس إذا لم يكن هذا بالاتفاق مع الجانب اليهودي أو الجانب الصهيوني المغتصب، لا شك أن هذه زلة كبيرة. وكان ينبغي عليه بدلا من أن يظل يبرر ويبرر من وراءه ممن رباهم على يديه وهم خدمه فقط، وأهم شيء عندهم خدمة المفتي مش خدمة القضية الإسلامية ولا خدمة البلد ولا خدمة شيء، المفتي، أخذ بالك؟ كان يجب على هؤلاء بدلا وعليه بدلا من تبرير هذا الموقف المخزي الذي اتفق على شجبه ورفضه كل الأطياف الشرعية أو الطوائف الإسلامية والثورية والوطنية واليسارية والليبرالية والعلمانية والنصرانية، ده إجماع وطني من الذي يهابه المفتي، مفتي رجل يهاب هذه الإجماعات ويعمل لها حسابا ويسعى فيه يعني المحافظة عليها، الإجماع الوطني والكلام ده كله. فأن له أن يضرب بهذا الإجماع الوطني، مش هقول بقى الشرعي عرض الحائط، ويبرر بتبريرات لا ترقى لمثل هذا الجرم الكبير، لأن هذا كما قلت يعطي اليهود فرصة للضغط النفسي على الفلسطينيين. يقول له رجل من كبراء علماء المسلمين الرسميين طبعا، وقد أتى ودخل القدس، يعني أنتم محتاجين القدس في إيه ترجعوها؟ ما القدس موجودة، اللي عايز يجي يجي وشغالة معانا علينا ماشي القدس، وحد منعكم من القدس؟ لكن لما يمتنع كل الناس من زيارة القدس هذا نوع ضغط على الكيان الصهيوني، وهذا يحرجه دوليا. يقول إذا كان النصارى عندنا لما بدأ بعضهم يروح هناك انقلبت الدنيا، وكان البابا السابق يرفض ذلك، ده من مواقفه المشرفة.
نعم.
فيعني للأسف للأسف أن تصدر مواقف عن بعض رؤوس المسلمين يستحي على إثرها المسلمون ولا يجدون له مبررا، ويطلع المستشار المفتي الذي برر سابقا شكاية المفتي لأمريكا السلفيين وطلع يكذب ويقول المفتي ما قالش السلفيين، هو مكتوبة في الجورنال بالإنجليزي وبالعربي، يعني لو ينفع بالعربي كتبوها عربي.
نعم. طيب أنا أسف المقاطعة.
يطلع لك نور على نور على نور إيه.
طيب هنرجع للنقطة دي، لكن معنا الدكتور صلاح سلطان، وهو كان أبرز أو من أبرز الواقفين اليوم أمام دار الإفتاء مطالبا بعزل الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية. دكتور صلاح السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
يا أهلا وسهلا دكتور، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين.
الحمد لله بخير حال. كلمتك في هذا الأمر وهي زيارة الدكتور علي جمعة إلى القدس، يعني مخالفا بذلك إجماع تقريبا كل علماء الأمة.
البلاء الذي قدمه للأمة دكتور علي جمعة يتكرر يعني بشكل كبير جدا. أولا هو أول من لعن الثورة والثوار عندما يعني أعلن أنه يريد الخروج على نظام حسني مبارك، وأن الناس سوف ترى وتذوق يعني ما ستذوقه بسبب ظلمهم لحسني مبارك، واستشهد لعن الله الفتة نائمة ملعون من أيقظها. فهذا موقف علي جمعة من المصريين الثوار الأحرار.
نعم.
ثانيا الشيخ علي جمعة يقوم بما يسمى بالفقه الإسلامي المحرم لغيره، ليست زيارته من المحرم لذاته وإنما المحرم لغيره. فمثلا المحرم لذاته شرب الخمر، المحرم لغيره أن تبيع تمرا لمن أو عنبا لمن يتخذه خمرا.
نعم.
فيعني هذا هو المحرم لغيره. لماذا محرم لغيره؟ لأن العلماء اعتبروا أن هذا نوع من التطبيع مع الكيان الصهيوني. هو يدلس في دين الله عز وجل عندما يقول أن هذه الزيارة ليست محرمة وليس فيها شيء، لأن الذي خرق هذا الاتفاق العلماء هو أبو مازن، وأبو مازن هاجم فضيلة العلامة الشيخ القرضاوي من شهرين وقال نحن لنا وسائل نستطيع أن نأتي بها بالشيوخ والعلماء غيركم، وهو الآن ينفذ هذا الأمر مع الهباش الذي يعني يعيش معه حالة تسوير للأحكام الفقهية التي يريدها على هوى العباس، والذي يخدم الصهاينة بكل ما يستطيع. نحن إذن أمام عملية تدريس كبيرة جدا من الناحية الشرعية، وأمام رجل يجتري على حدود الله سبحانه وتعالى وعلى حرمات الله عز وجل، ولم يذهب إلى غزة ولم يقل يوما كلمة صالحة في حق إخواننا المجاهدين في غزة، ولم يكن إلا واحدا من هؤلاء الذين عينهم العسكر، عينهم حسني مبارك وجدد له العسكر عندما أرادوا أن يغيظوا أكثر الشعب المصري بإهانات متعددة، قاموا بالتجديد للشيخ علي جمعة الذي اعتبره من الفلول من الذين خلفهم النظام السابق بكثير من المخالفات الشرعية. لن ننسى أن الشيخ علي جمعة هو الذي أحل التجارة في الخمور وفي الخنزير للمصريين المقيمين في الخارج والتعامل بالربا، والفتوى موجودة على الضبط الإدارة الإفتاء ورددت عليها، وعندي رقمها وعندي كتاب مخصوص رد على الشيخ علي جمعة، وأعطيته كتابا رد على ما قاله، لكنه لم يجرؤ أن يرد على رد الذي رددت عليه، لأن الأدلة التي ساقها كلها واهية من الناحية الفقهية، أدلة كلها لا تصمد أمام أدنى درجة من البحث العلمي أو الغيرة على حرمات الله سبحانه وتعالى. الشيخ علي جمعة لم يعد له شيء من اسمه الربا، لأن الرجل للأسف الشديد أحل الربا في بكل أنواع أكثر من فرع الشيخ طنطاوي، لأنه للأسف الشديد قال لا يوجد ربا في أي نوع من أنواع
طيب دكتور صلاح. نعم دكتور صلاح، هل تتوقع فضيلتك أي استجابة رسمية حول هذه الوقفة التي تفضلتم اليوم بها؟
المجلس العسكري لابد أن يعلم أننا نرفض قراراته المستفزة للشعب المصري كله، ونقول للمجلس العسكري نحن لنا وقفات أخرى إذا لم يستجب لهذا الشعب الأبي الذي يريد ومن حقه أن يستجاب لإرادته، أننا أصحاب رأي وأصحاب حق لابد أن يحترم. فنحن لنا أمور أخرى غير التي قدمناها اليوم إذا لم يستجب المجلس العسكري لمطالبنا في إقالة وإزاحة الشيخ علي جمعة.
نعم، هل لنا أن نسألك يعني ما هي الإجراءات التصعيدية التي تفكرون فيها دكتور صلاح؟
لم أسمعك دكتور.
بقول هل لي أن أسأل حضرتك ما هي الإجراءات التصعيدية التي تفكرون فيها ضد يعني الخطوة القادمة إذا لم يستجب لكم يعني؟
نحن أول أمس في الإسكندرية كنت معهم في مليونية كبيرة جدا. نحن في هتف الناس لدن التحرير، نحن عندنا إمكانية للتصرف من خلال مليونيات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى، وإجراءات أخرى إن شاء الله تأتي لكل حادثة حديث.
طيب شكرا جزيلا لك دكتور صلاح سلطان على هذه المشاركة معنا. دكتور مازن سمعت كلام فضيلة الشيخ وقال أنه يكترئ على حدود الله، وأيضا الدكتور القرضاوي قال هذه الزيارة حرام شرعا، الشيخ سيد عسكر قال زيارة آثمة، على المفتي أن يعلن توبته. البعض يقول لنا الآن على الفيسبوك أنتوا هتبقوا اتجاه واحد وهيبقوا كلكم قطح فقط في كل كلامكم، قطح فقط في الشيخ علي جمعة، ومش هتسمحوا بالرأي الآخر. لماذا لا نقول أنها زيارة عادية لا تتحمل كل هذا الهجوم، وأن هي زيارة شخصية وليس بصفة رسمية؟
طبعا يعني الكلام ده كان يصح أن يقال لو كان الزائر هذا شخص عادي لا يعلم طبائع الأمور وغير متابع للواقع ولا يعني يخفى عليه هذه الملابسات كلها. فلو زار شخص من عوام الناس القدس بتأشيرة إسرائيلية وكان رجلا جاهلا لا يعرف الأحكام الشرعية ولا يعرف حدود ما له وما عليه وكيف يضع قدمه لهان الخط. لكن لما يأتي هذا الرجل كما قلت هو ملم بالأحداث ويعرف ما الذي يجري حوله ومعتان جدا بالإجماع الوطني والتوافق الوطني والتجربة المصرية والكلام اللي هو الذي درج عليه هذا، ثم يعبأ لا يعبأ بكل هذا ويضرب به عرض الحائط ويذهب في زيارة آثمة مثل هذه الزيارة، هي تصب في النهاية في غير صالح المسلمين قاطبة وفي غير صالح الشعب الفلسطيني على الأخص. ثم لما يجد هذا الإجماع على مخالفته يخطئ نفسه على الأقل، ما كانش واخد باله وكانت زلة من غير أن يركز فيها، يعني ما كانش ناوي يعمل حاجة غلط، ما كانش كما يقولون يعني، وطبعا ده لا يليق أن يظلم الرجل المسؤول. فكان أولى به إذا رأى هذا الإجماع على خلاف قصده، حتى مجمع البحوث الإسلامية وشيخ الأزهر يعني دول أظن دول مش سلفيين، يعني شيخ الأزهر مجمع البحوث الإسلامية وكل هيئات الإسلام الموجودة على ظهر مصر وغيرها تنكر هذا الذي فعله المفتي. فلو أنه رأى ذلك وقال والله يا جماعة أنا آسف وأعتذر وما كان ظني ذلك، ويعني أي كلام من هذا القبيل يبرر به موقفه بصورة معقولة، لما كان هناك هجوم على الرجل. لكنه أن يقول والله ما في ذلك من شيء والأمر أمر بسيط، فهذا يردنا إلى طريقته القديمة، وده أمر عهدناه من الرجل. الرجل دي مش أول مرة، يعني لو الشيخ علي دي أول زلة له كنا قلنا والله معلش يعني خطأ ومغمور في بحار حسنات. لكن الشيخ علي من ساعة ما تولى الإفتاء لم نرى له حسنة في سبيل الشريعة، الربا وأباحة وادعى دعوة غريبة إن الفلوس ما فيهاش ربا، إذا ما فيهاش زكاة، ما الذي يسقط الربا فيها يسقط الزكاة خلاص. وبعد كده الختان وخلاه حرام بعد ما كان بيقول واجب، والنقاب بعد ما كان بيقول من مذهب الأئمة الثلاثة واجب خلاه برضه بدعة وضرر ومش عارف ايه والكلام اللي كلكم تعرفوه. فلو ده شيء يعني قريب او شيء يقع من الرجل لم تكن هذه عادته لكان ينبغي فعلا حمله على احسن المحامل. لكن الشيخ علي له تاريخ معنا، تاريخ يعني يثير القلق ويثير الريبة، وطالبه العلماء مرارا بالرجوع، ولكن الرجل مصر على طريقه لانه يحتمي بظهر شديد.
طيب
وقد وضح لكل ذي عين ان هذا الظهر الان هو المجلس العسكري. دكتور علي رجل من رجال النظام من قبل الثورة وبعد الثورة،
هو دائما مع النظام
بالضبط.
نعم. طيب الدكتور حلمي قعود المفكر الإسلامي اليوم في مداخلة مع الأستاذ خالد عبد الله قال إن المفتي كان في حراسة فرقة خاصة من العدو الصهيوني، وإن هناك سر وسبب خفي لهذه الزيارة، خاصة أن مفتي السلطة الفلسطينية أعلن أن هناك شخصيات أخرى ستزور القدس. برأيك ما تقديرك لهذا السر؟ ماذا سيكون؟
والله طبعا مثلاً؟ يعني أنا طبعا من أيام كان هناك الحبيب الجافري وهي كلهم مشرب واحد. واللي يقرأ تقرير راند والتقارير الأمريكية التي تصب في هذا المجال يعني يجد أن الجماعة يفرقوا جدا بين فريقين أو فريقين للمسلمين. فريق الإسلام اللي هو بيسموه الإسلام المعاصر أو العصري أو اللي هو اللين هذا، وده يمثله الجماعة الصوفية وعلى رأسهم الشيخ علي والحبيب الجفري وهذه المجموعة، ليه ترى أن الأمر واسع وأن لا بأس يعني بالتطبيع مع العدو الصهيوني وأن الأمور أبسط ما نتصور والموضوع سهل جدا في كل جوانب، مفيش حاجة صعبة يعني أي حاجة ممكن تيجي. والفريق الآخر الإسلام السياسي اللي يمثله جماعات الإسلامية بقى اللي هم بسموها جماعات الأصولية اللي هي اللي خايفين منها وبيحاربوها بكل ما أوتوا من قوة. فالآن لما بدأ الفريق الإسلامي السياسي يعني يطفو على السطح في كثير من بلاد المسلمين ولا سيما مصر هي أقرب ما تكون إلى تأثيرا على العدو الصهيوني في فلسطين، فكان هناك الآن جبهة يراد لها أن تنمو وأن تكون في مجابهة هذا الإسلام السياسي الذي يرفض التطبيع مع إسرائيل وتوعدها، ومسألة التخليص الحسابات معها مسألة وقت فقط مش مسألة يعني ممنوعة ولا محسومة إلى أمد غير معروف، بل هي مسألة مصالح وإيه ومفاسد. فعايز يبني في المقابل لهذه المجموعة اللي هي أصبحت الآن على السطح وأصبحت يعني يخشى أن تكون هي السلطة التنفيذية في بعض البلدان المسلمين القريبة جدا من فلسطين وما فيها من احتلال، فكان يريد أن هو يجعل هناك في المقابل صف آخر من هذا الصنف الآخر الذي تدعمه أمريكا وترضى عنه وتوصي بالتعامل معه، توصي أمريكا في تقاريرها أو في تقارير التي ترفع للإدارة الأمريكية بالتعامل مع هذا الصنف من المتدينين أو من العلماء الذين يحملون منهجا فكريا يعني يسمونه بالمتسامح أو المعتدل، وهو حقيقة أمره أنه متسيب تماما ليس عنده ثوابت. فكان هذا من ذاك يعني والله أعلم.
طيب تعليقك إيه على الطاقية السوداء اللي كان لابسها وبيخطب على المنبر؟
والله ما عنديش يعني إشارة معينة.
هل دي حاجة صوفية مثلا؟
يسأل فيها رجل يعني.
لا ما عندناش فرصة نسأله.
يعني المستشار يقول لنا.
المستشار لسه المستشار بيقول يعني إن هذه الهجمة من الإسلاميين على الدكتور علي جمعة اليوم سببها لفت الأنظار عن الإخفاقات السياسية للبرلمان، فمسكين بقى في زيارة علي جمعة علشان يشيلوا
الناس. مش عايش في مصر، أخذ بالك أكيد هو بيتكلم من أمريكا ولا من أستراليا يعني، أظن هو مش مقيم في مصر يعني إطلاقا يعني. لأن كل من على وجه الأرض في مصر من المنصفين العقلاء يعرفون أن مجلس الشعب المصري بعدما كونته الثورة وتعب الناس في الحشد له وكانت انتخابات نزيهة بشهادة الجميع، جاء المجلس العسكري اللي هو النظام اللي جاب الشيخ علي جمعة وجدد ليه يعني، والذي يدعم حركته ويحمي ظهره إلى الآن ويحمي كل من معه ممن رباهم على عينه ليسيروا في نفس الاتجاه المعاكس لجماهير المسلمين. المجلس جاء على هذا المجلس الشعب اللي الناس كلها فرحت به وبذلت من أجله وراح معطل داس فرامل للمجلس، فأصبح المجلس مجلس من غير بطارية يقعد يتكلم ويقول دي ودي خلاص المجلس عسكري حطها في الدرج يعني مش عملنا حاجة. فالمجلس مش مسؤول عن حاجة يا جماعة، يا سيادة المستشار المفتي المجلس لا يملك من أمره شيء، المجلس الآن تحول بفعل العسكر إلى مكلمة فقط يقعد يتكلم يرفع قرارات، والمجلس العسكري بقى يفكر يشوف والله لو لها مصلحة بيعملها ملاش مصلحة معينة ما بيعملهاش. المسؤول عن الفساد الواقع في البلد الآن اثنان جهتان، المجلس العسكري بوصف الحاكم والوزراء ورئاسة الوزراء والوزراء الموجودين اللي هم السلطة التنفيذية اللي يملك موضوع الوقود وموضوع الرواتب وموضوع المشاكل دي كلها السلطة التنفيذية هي الوزارة يعني، لكن مجلس الشعب مجلس تشريعي يا مولانا، عليه فقط أن يقول يا وزارة والله عاملين كذا، تقول له والله ما انا عامله، هيعمل لها ايه ان شاء الله المجلس؟ يقول لها طب انا هحجب عنك الثقه واقول والله لو عملتها لاشيلك مزالت قال جذوري قال. لو فكر مجلس الشعب يحجب الثقه عن الحكومه قرار بطلان مجلس الشعب في الدرج هنطلعه طول الصبح يعني، ده اظن امر لا يخفى الا على معاند او متعصب او رجل يحمل في نفسه شيئا، لكن ان هو يحاول يغطي على هذه المصيبه الظاهره لكل ذي عين واستنكرها اهل الارض جميعا لمثل هذه الحجه الوهيه فهذا ضعف في الاستدلال وقلة حيلة.
نعم. طيب تسمح لي نشاهد تقرير عن رأي الشارع في زيارة الدكتور علي جمعة للقدس. تقرير يا أستاذ أشرف.
المسيحيين رفضوا ان هم او رفضوا المسيحيين يروحوا القدس، رفضوا المسلمين يروحوا القدس، ازاي المفتي يروح القدس؟ فانا شايف طبعا تطبيع
ان احنا كلنا لازم نروح القدس، ايه المشكله يعني؟ مش تطبيع ولا اي حاجه.
لا شايف انه تطبيع واضح جدا خالص، لان لما يكون الامه كلها الاسلاميه مجمعه على حاجه معينه وهو يطلع براي مخالف،
لو في ديمقراطيه يبقى دي حريه شخصيه بالنسبه له.
اذا هو تخلى عن منصبه وبعد كده راح نقول بصفه شخصيه.
هذا التقرير سريع دكتور مازن، كما شاهدتم معنا البعض يتذكر ان الكنيسه رفضت الزياره، ويعني اعتقد هنا مقابله قويه نوعا ما، كيف تعلق عليها؟
والله طبعا احنا عهدنا هذه المواقف الصلبه صراحه مع ان الكنيسه فيما يتعلق بمسائلها الدينيه يعني، ولذلك حق للنصارى لما مات البابا شنو هم قلبوا الدنيا وماتوا على قبره. الراجل كان يحمي حما دينهم، وكان حجره صعبه وكؤودا في وجه اي شخص يريد ان يتسلل الدين النصراني على مع اختلافنا التام يعني مع هذا التوجه، لكن الرجل كان في بالنسبه لاهل ديانته يعني محافظا على قواعد دينهم وأصوله، وكان رجل عندهم وعلى وفق مذهبهم يلبي رغبتهم. للأسف عندنا السلطة الدينية أو مشايخ السلطة عندنا على النقيض من هذا تماما، يأتون ليوافقوا النظام ويلبوا رغبات الحاكم، وهم في واد والمسلمون كلهم والدين كله في واد آخر. ولهذا تجد هذه المفارقات العجيبة في الوقت الذي لا يجد بأسا مشايخنا بالتنازل والتنازل والتنازل بشتى الأسباب والمبررات الواهية، تجد رؤوس النصارى وإن كانوا قلة عندنا ثابتون على مواقفهم فيما يتعلق بدينهم. فهذا أمر صراحة يعني عجبا لذلك، عجبا من جلدهم على باطلهم ومن يعني وهائنا وتضييعنا لحقوقنا، والله غالب على أمره.
طيب هل تتوقع موقفا شديد اللهجة من الأزهر تجاه المفتي؟
والله الأزهر عمل اللي يقدر عليه، لأن كما لا يخفى عليك ان تركيبه مجمع البحوث الاسلاميه وشيخ الازهر وكون عامه هؤلاء، مش بقول كلهم، عامتهم من نفس الفصيل الذي ينتمي له الشيخ علي جمعه، وبينهم مصالح كثيره جدا على مستويات معينه، خاصه الان بعد ما صاروا هم في كفه والجماعه الجماعات الاسلاميه في كفه اخرى، فلا شك ان 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 موقفهم يعني الذي حصل ده ان كان غير مرضي للراي العام كان ينبغي أن يتخذ قرار أصعب من ذلك. لكن إذا نظرت لما ذكرته من مصالح وارتباطات قوية جدا واتفاق في أهداف كثيرة الآن أكبر من هذه القضية، فمجرد مساءلتهم للرجل وإنكارهم عليه دي كبيرة جدا، لكن هم لن يفعلوا أكثر من ذلك، يحتاجون أن يفعل غيرهم هذا، أن يفعل غيرهم الباقي. لأن كما قلت لك هناك حسابات أخرى داخل المؤسسة الأزهرية لا تمنع كثير منهم التصريح برأيي، يعني كثير منهم أنا أعلم أن كثيرا منهم لا يرضى عن الشيخ علي جمعة، وكانوا يتمنون وهذا منقول عن رؤوس كبيرة جدا في الأزهر. أنا أحتفظ نفسي يعني بهذه البيانات والتفاصيل ولا داعي لنشرها حتى لنسيء أكثر من ذلك لبعضهم يعني. كانوا يتمنون أن يأتي الصوت المنادي بعزل الشيخ علي قبل التجديد له من خارجهم، وهم كانوا سيدعمون ذلك عند القيادة السياسية، لكن للأسف كان الناس مشغولة بحاجات تانية كتير قوي مش كانوا فاضيين للقصة دي، وحصل وجادة العسكر للشيخ علي جمعة. فدي فرصة الآن سانحة لهم ولكل غير الراضين عن الشيخ علي وعن تصرفاته وعن أسلوبه في إدارة القضايا الدينية في البلد، وكوني ما زال امتدادا للنظام اللي احنا نسعى في إسقاطه، النظام هذا الشيخ علي ركن من أركانه لكن في الناحية الدينية. فأظن أي حريص على 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 تغيير النظام وعلى الاتيان بنظام من جديد يلبي رغبات المجتمع المصري كله، فهذه فرصته السانحة الآن أن يصلب في موقفه وأن يطالب بكل قوة بعزل الشيخ علي جمعة من منصبه، ويعني أن يكتفي بهذا القدر، لأنه يعني كفانا إساءة للدين بسبب فضيلة الشيخ علي. نعم. كفانا يعني كفانا، هو راجل شايف أن ده صح يبقى موقف شخصي يبقى راجل خاص بقى مش راجل عامة، شايف أن ده موقف يعني مناسب وأنه صحيح خلاص يعبر عن نفسه هو ويعتزل العمل العام ويبقى مع نفسه يروح كل يوم كمان فيش مشكلة، يروح يقيم في فلسطين في القدس ما فيش مشكلة. هذا أمر نادر.
البعض يقول أيضا يعني المشايخ لم يقفوا الوقفة الواجبة اليوم أمام دار الإفتاء، وكان العدد لا بأس به يعني لكنه قليل نسبيا.
صحيح، وهو فعلا هذا صحيح، لكن طبعا يعني العذر ما لعل العذر البعض إن الآن البلد تمر بعواصف كثيرة جدا، يعني موضوع المفتي ده أي نعم على خطورته وعلى جلالته، وأنا معتقد اعتقادا جازما إن إصلاح البلد لن يتأتى إلا بإصلاح المؤسسة الرسمية الأزهر، إصلاح منصب شيخ الأزهر ومنصب المفتي والمؤسسة الأزهرية كلها لم ينبغي أن يجري فيها إصلاح حقيقي مش إصلاح شكلي كما الذي وقع في مصر. وأنا أعتقد أن بداية الإصلاح ستكون من هناك من المؤسسة الدينية، إذا جاء فيها من يعبر عن آراء العلماء وعن آراء الشعب وعن آراء الدين قبل كل ذلك، فسيكون هناك إصلاح كبير في البلد كلها،
لأن هذه مرجعية الشعب والشامس دائما بفطرته. وسيذهب كثير من هذا الجدال الغير 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 محسوب الذي يقع بسبب أمور محسوبة لحساب هذا أو لحساب ذاك. لكن في نفس الوقت عندنا الآن إشكال كبيرة جدا في الشارع. يعني في ناس كثيرة جدا عندها شيء من الإحباط الآن وعندها شيء من الارتباك وشيء من الإشكال بسبب أحوال كثيرة. البلد نفسها الآن كلها تهتز. يعني أنت عندك الآن كل يوم مصيبة، حريق شركات البترول في السويس ومشاكل البترول في 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 والغاز والسولار والأمور دي كلها، شكل هذه وضعت الناس وشغلتهم بأمور كثيرة. فيعني كان المفترض يكون هناك أكثر من هذا، لكن الله المستعان لعل الله تعالى يعني يجمع القلوب ويجمع العباد على كلمة واحدة ويوفق المجلس العسكري لاتخاذ قرار واحد يلبي رغبات الناس، بدلا من أن تكون قراراته كلها في واد والناس في واد آخر.
طيب دكتور مازن، عايزين ننتقل إلى ملف آخر الحقيقة الأسئلة كثيرة حوله، وهي مسألة انتخابات الرئاسة، وكثير من المشاهدين يريدون أن يسمعوا منك تعليقات وإجابات حول أسئلة كثيرة، منها رأيك في دخول عمر سليمان سباق الرئاسة ثم خروجه منها بهذا الشكل اللي هو يعني يعتبر ما كانش متوقع أن يحدث لرجل في هذه المكانة، أنه فريق حملته ما يكونش مرتب التوكيلات كويس ويطلع محافظة من محافظات ناقصة توكيلات. فهل تعتقد أن كان دخوله للسباق كان لتخفيف حدة الإطاحة بالمهندس خيرت الشاطر والأستاذ حازم؟
أنا أعتقد هذا، أعتقد أن هذه لعبة كبيرة يعني. وطبعا إحنا عندنا أناس كثيرون يمشون مع الماشي، ولا سيما أن إعلامنا للأسف ما زال إعلاما مأجورا. إعلامنا الخاص والرسمي إعلام لا يمكن أن ينهض بأمة، إعلام يسقط أكبر بلد، لأنه إعلام يقوم على الشائعات وعلى التوجه، يعني يوجه من قبل إما الحاكم وإما الممولين له، وده لا يمكن أبدا أن تستقل بلد إعلامها بهذه الصورة. ينبغي أن يكون إعلام هذا مؤسسة رسمية مستقلة تعبر عن وضع البلد بحق، لا يعبر عن رأي الحاكم أو عن رأي الممول أو شيء من هذا القبيل. الآن الزوبعة اللي قامت أن عمر سليمان دخل الانتخابات والناس طبعا يعني أيدوه في يومين 50,000 واحد توكيلات، وكلنا نعلم أن هذه التوكيلات كلها مضروبة وأنه كان في الأمر المباشر، وراحوا ناس كانوا الناس اللي هم شغالين في مناصب معينة في البلد كان يأتيهم أوامر بالذهاب بأهليهم وأبنائهم وزوجاتهم وأمهاتهم لعمل توكيلات لعمر سليمان. وقوى التوكيلات كلها في 48 ساعة، كان عنده 50,000 توكيل. وقال طبعا من كثر النزاهة اللي عندنا في البلد وشدة يعني احترام اللجنة للانتخابات الرئاسية للقوانين والقواعد وان هي مؤتمنة على ما بين ايديها، طالع ان نقصه 40 توكيل. يا سلام، المفروض احنا نصدق الكلام دوت، يعني المفروض احنا نصدق ان النزاهة بلغت عندنا مبلغا بحيث ان اللجنة جت مع عمر سليمان اللي هو لم يأتي وجوده عبثا. يعني هو راجل هو لو بفكر، وطبعا الراجل ده له وضع خاص في البلد، يعني انا ما اعرفش لانه شغال ايه صراحة، لكن اللي شافه ورايح يقدم توكيلاته مع الحرس الجيش
الحرس الجمهوري
والشرطة العسكرية والنظام، ده رئيس رايح يقدم للرئاسة، يعني ده رئيس موجود وراح يقدم يجدد ولا حاجة زي كده، يعني بخلاف غيره 23 واحد راحوا بصورة ثانية خالص، ما في حد رأى ذلك منهم، ومعاه مدير مكتبه اللي كان واقف وراه ايام ما كان بيعلن التنحي واللي بيطلع بيه وبيجي. الراجل ده موجود بشغال ايه في البلد مش عارفين، شغال حاجة يعني، اكيد شغال نائب الرئيس لسه، يعني الرئيس ولا تنحى وما تنحاش ما نعرفش. المهم ان كانت فيلم يعني كبير، اريد به ان يتم اولا الضغط على المرشحين الاسلاميين بحيث انتوا جبتوا لنا فلان نجيب لكم فلان، ولما نيجي نشيل لكم اكبر اثنين عندكم واهم مرشحين ما تقولش والله ما هو انت في مثلا يقول لك لما تحب تضرب ابن الجيران اضرب ابنك معاه، مثلا كده يقولوا له جماعه الفلاحين، يقول لك لما تحب تضرب ابن الجيران ضربوش لوحده، ابوه يتخانق معاك، طلع معاه ابنك واضرب ابنك قبله، لما يقول لك لما بيضرب العيال كلها في الشارع اهو انت زعلان منه ليه؟ المفروض احنا نصدق هذا العبث ان هو على 40 توكيل قال 39 توكيل بالظبط،
39 توكيل
كانوا للاسف مش عارف مش كاملين
من محافظه سوهاج،
ما قدرش يعدهم، جاب 50,000 ومش عارف يعد بيعوت ان هو بلدياته الجماعه الايه الصعايده يعني. طبعا كلام لا ينبغي ان يقبل، وده انا ارى ان هذا جزء من لعبه كبيره جدا تدار وتحاك لتضييع البلد والاحتفاظ بها للعسكر، وان ده عمره ابدا ما يكون واقع، لان احنا عهدنا من أجهزتنا أن هي تتلاعب إلى النهاية وأنها لا تكون شفافة إطلاقا. والشفافية دي كانت فين موضوع الشيخ أبو إسماعيل من أول ما ظهرت مسألة الجنسية لغاية ما انتهى الموضوع؟ لا شكل هناك علامات استفهام كبيرة جدا 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 جدا، لا يمكن أن نقبل على إسلاح كلام اللجنة. يعني بغض النظر عن كون الراجل بقى صادق كاذب ده لا يعنينا، وإن أرادوا هم يجعلوا هذا هو الواجهة لا معلش ده لا يعنينا، الذي يعنينا الآن قضية أخرى إجرائية، الإجراءات اللي تمت دي بالطريقة دي منطقية؟ ده الطبيعي؟
قانونية تقصد أنها قانونية أو غير قانونية
بالضبط، يعني هل هذا الذي يجري كان قانوني بالدرجة النزيهة اللي يطلع 45 توكيل مش عارف ناقصين والحركات دي كلها والقصص دي؟ أنا لا أعتقد هذا على الإطلاق يعني.
طيب معذرة شيخ مازن، احنا معنا مداخلة من أمريكا دكتور حمد السالم. دكتور حمد اتصل بي قبل نحو يومين وقال أنه متحفظ على قناة الحكمة لأنها استضافت على الهاتف من أمريكا الشيخ مجدي وردة، وقال يعني أنه له تعقيب على هذه المداخلة. تفضل دكتور حمد، الفرصة متاحة لك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنا أخوكم في الله حمد بن سالم القالص من ولاية بنسلفانيا، أنا مقيم في ولاية بنسلفانيا، وأنا لست بدكتور ولست بعالم ولست بداعية، أنا من عوام الناس. أحببت من خلال هذه المداخلة طرح بعض الحقائق والتي أنا مسؤول عن صحتها أمام القضاء المصري أو القضاء التابع للولاية التي أسكن بها الآن التي هي ولاية بنسلفانيا. نحن الآن في خضم الأحداث، يظهر علينا هنا وهناك من يريد أن يركبوا الموجة ويمتطوا الأحداث. وقد هانني وأحزنني أن يظهر أحد المشاركين في حلقة سابقة وعيد على مجلي وردة متحدثا باسم مسلمي أمريكا، وأحببت أن أوضح أن هذا الشخص لا يمثل إلا نفسه، وأنه قد عرف عنه أنه قد عرف عنه التلبيس على المسلمين والادعاء زورا حمله لشهادة الدكتوراه ومناصب أخرى غير حقيقية، كما وصفه بعض المشايخ في بيانهم بيان ما يسمى ببيان هيئة، عفوا نسيت اسم الهيئة والله،
نعم
اسمه مجلس، أعتقد أن الشيخ بل الشيخ ياسر الرهامي والشيخ محمد عبد المقصود هما من المشايخ اللذان في مصر قد وقع على هذا البيان. نعم مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا. وقد وصفوه بكلمة وأنا اقتطع هذه الكلمة من البيان، يقولون هذا فضلا عن انتحال مواقع علمية ودعوية وأدبية ليست حقيقية. وأيضا قد حذروا منه في موقع آخر من البيان، قالوا وأنا أقرأ الآن من البيان، يقولون وكما نصح المسلمين أفرادا ومؤسسات أن يأخذوا حذرهم عند التعامل معه، وأن يدركوا أن له ما لا يحصى من المواقف التي غضر به فيها بكثيرين وأكل أموالهم فيها بغير حق.
طيب
هذا الرجل درج على الاحتيال على الناس.
طيب أستاذ حمد،
أنه دكتور أو
تفضل أستاذ حمد، يعني حتى لا تكون الأمور بشكل شخصي فيه تجريح. نعم. والرجل ليس معنا. أنت كان لك تعقيب وتحفظ أحببت أن تقوله، الآن أنت قلته بس كده الأمر واخد منحى تجريح، هضطر ساعتها أن نتصل به ليرد.
ممتاز. أنا عندي قضية واحدة كنت قد تحدثته بها، وقد اتصلت بموقع يدعى موقع أوقفه مجدي وردة، وطلبت منهم أن يتصلوا عليه، لا أعلم كان اتصلوا عليه شخصين أو لا. أنه قد كان يدعي بأنه يحمل شهادة دكتوراه من جامعة ويلز البريطانية.
طيب أنت تعاتب القناة
لم يظهر.
في ماذا عتابك على قناة الحكمة؟
عتابي أنه قد قدم تارة باسم الشيخ مجدي وردة مستشار منظمة المؤتمر الإسلامي، وهذا خطأ. منظمة المؤتمر الإسلامي قد تغير اسمها من كذا سنة إلى منظمة التعاون الإسلامي، وتارة أخرى يقدم بأنه الدكتور مجدي وردة مستشار المجلس العالمي. طيب. وكذا.
نعم.
فهذا قد درج عليه لسنوات طويلة، ولقب مستشار لقب فضفاض لا يعني أي وظيفة ولا يعني أي شيء.
ونحن لا نعلم ما حضرتك ذكرته الآن، إنما يعني كتبنا اللقب كما قاله لنا، وعلى أي حال المشاركة معه كانت سؤال عن بعض الأوراق الإجرائية في أمريكا للحصول على الجنسية والإقامة، ولم يكن اتصالا يتعلق بأي شيء مما ذكرت حضرتك، وأعتقد إحنا كده أعطيناك الفرصة للتعقيب التي أردته، وإذا أراد الشيخ مجدي وردة أن يعقب فله الحق في ذلك. شكرا لك أستاذ حمد السالم متحدثا إلينا من بنسلفانيا. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، نواصل بعده حديثنا الماتع مع فضيلة الشيخ مازن السرساوي، فكونوا معنا.
ثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث للنشر والتوزيع، بشرى لكل مسلم ومسلمة لأول مرة في العالم الإسلامي، المصحف المفهرس لمواضيع القرآن الكريم.
نقدم للأمة الإسلامية المصحف المفهرس لمواضيع القرآن الكريم، والذي يستطيع من خلاله كل مسلم استخراج مواضيع القرآن الكريم بدون عناء ولا مشقة، وذلك من خلال الفهرسة الموجودة بهامش المصحف. وقد تم تقسيم هذه الفهرسة على 4 مراحل حتى تسعى العديد من مواضيع القرآن الكريم، وقد جعلنا لكل موضوع من مواضيع القرآن الكريم لونا خاصا به لتسهيل عملية البحث عن مواضيع القرآن الكريم. فاللون الأخضر لمواضيع قصص القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. مثال لمواضيع قصص القرآن قصة امرأة عمران، بكل سهولة ويسر استخرجت القصة من خلال الفهرسة. مثال للمواضيع التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، معرفة أهل الكتاب له صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الآية الدالة على معرفة أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأرقام الموجودة بأسفل الصفحة هي أرقام الصور والآيات التي تكرر بها نفس الموضوع في القرآن الكريم، والرقم الأحمر للدلالة على رقم السورة، والرقم الأسود للدلالة على رقم الآية. اللون الأحمر لمواضيع أحكام الأسرة وحقوق الإنسان. مثال لمواضيع أحكام الأسرة النكاح وأحكامه، الطلاق وأحكامه، وهذه هي الآيات الدالة على النكاح وأحكامه، وهذه هي الآيات الدالة على الطلاق وأحكامه. مثال لمواضيع حقوق الإنسان، حقوق المرأة. بكل سهولة ويسر استخرجت الموضوع من خلال الفهرسة. اللون الأزرق لمواضيع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، مثل تعاقب الليل والنهار، مركز الإحساس. اللون البرتقالي الغامق لمواضيع حديث القرآن عن القرآن، مثل الناسخ والمنسوخ، نزول القرآن. واللون الأصفر لمواضيع العقيدة في القرآن، مثل الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر. واللون البنفسجي لمواضيع العبادات في القرآن، مثل الطهارة، الصيام وأحكامه. واللون البني لمواضيع الأخلاق الحميدة والآداب العامة، مثل الوفاء بالعهد، السلام وأدب الضيافة. واللون الرمادي لمواضيع الأخلاق الذميمة والأعمال المحرمة، مثل القتل، الذبح لغير الله عز وجل. وإذا ذكر بالآية أكثر من موضوع فإنها تكون ملونة باللون البرتقالي الفاتح، مثل مركز الإحساس. فهذه هي الآية الدالة على مركز الإحساس، ولكنها ملونة باللون البرتقالي الفاتح لاشتمالها على أكثر من موضوع. وقد جعلنا رقم الآية باللون الأحمر وأرضيته باللون الأزرق للدلالة على أن هذه هي الآية التي تتحدث عن موضوع مركز الإحساس في القرآن الكريم. فإذا أردت البحث عن أي موضوع في القرآن الكريم فانظر إلى اللون الخاص به، ثم ابحث عنه في المرحلة الأولى من الفهرسة، فإن لم تجده ابحث عنه في المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، وستجده بإذن الله عز وجل بكل سهولة ويسر. وهذا شرح مختصر لفكرة المصحف، ويوجد بالمصحف شرح بالتفصيل لجميع المواضيع بألوانها. ونسأل الله عز وجل القبول والتوفيق. خادم القرآن الكريم ياسر محمد مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سعر النسخة 99 جنيها زائد مصاريف الشحن. للحصول على هذا المصحف اتصل الآن على رقم 002-38-30-64-70 أو من أي محمول على 010-98-89-408. للاتصال من خارج مصر 002-068-80-78-76. ولطلبات الجملة والتوزيع الخيري اتصل من أي محمول على 010-98-89-408. شراء هذا المصحف دعم لقناة الحكمة.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد التحية بشيخي الحبيب دكتور مازن السرساوي، أهلا ومرحبا بكم. طيب شيخنا، الآن يعني لا يخفى عليك، منذ جمعة تقرير مصير وإلى اليوم، وهناك اعتصام بميدان التحرير قام به الشباب من أنصار حملة الأستاذ حازم صلاح إسماعيل، وما زالوا يقيمون بالميدان يبيتون فيه ليل نهار. بماذا تنصحهم؟ هل أنت أصلا تؤيد هذا الاعتصام فكرة وموضوعا؟
والله صراحة أنا أؤيد هذا الاعتصام، ولي وجهة نظر في ذلك، وهو أن هؤلاء الشباب الواقفين الآن في ميدان التحرير، سواء كانوا باسم الشيخ حازم أو بغيره، الذي عرفوا من قياداتهم وعلى رأسهم الشيخ حازم صلاح إسماعيل، أنهم ليسوا يعني لم يكونوا واقفين في الميدان من بعد الجمعة إلى الآن من أجل الشيخ حازم. موضوع الشيخ حازم على في الظاهر انتهى، والشيخ حازم الآن بيسعى سعيا قضائيا وقانونيا في طرق معينة حتى يثبت حقه، ونسأل الله تعالى أن ينصره. دي قضية لا أظن أن حد من الشباب اللي واقف أو الشيخ حازم نفسه يظن أو, 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 أو يرجو بهذا الاعتصام أن هو مثلا يتم تغيير قرار اللجنة بصورة كده مباشرة، يعني هو يسعى في إجراءات أخرى أوسع من ذلك. لكن وقوف هؤلاء الشباب في الميدان لأمر آخر ينبغي أن يجتمع عليه كل المصريين، مش حاجة خاصة بحازم ولا بغيره. الآن اللي حصل في موضوع إخراج أكبر مرشحين إسلاميين من السباق، الأستاذ خيرت الشاطر والأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، كان بصورة غير يعني شفافة.
عايز أضيف لك على حاجة، النهاردة الدكتور محمد مرسي في جامعة المنصورة قال إن برنامجه الإسلام هو الحل، فكان رد اللجنة العليا للانتخابات إحالة من يقول الإسلام هو الحل إلى النيابة العامة.
بالضبط، إحنا لسه الآن تعلن القائمة النهائية للمرشحين، ممكن يطلعوا بحاجة بكرة ويشيلوه. وده متوقع جدا يعني. فالقضية ان احنا سكوتنا على اقصاء اكبر مرشحين للتيار الاسلامي اللي هو يعد الاكثرية الغالبة في البلد، واخراجهم بهذه السهولة، ولجوء التيار الى احتياطي ونجهز واحد احتياطي ممكن برضو يتشال، هذا تدرج، واخشى ان يكون الى لا شيء. فجأة في النهاية نحن مش بدينا حاجة خالص، وان احنا ملزمين بواحد من الاثنين، هما واحد في الاخر يعني، اخبر حضرتك. فكان لابد، والذي كنت اعتقد واقترح وكنت دعوته يعني في في في, في مكالمتي معكم على هذه القناة المباركة بعد موضوع الشيخ حازم والاستاذ خيرت، ان يجتمع العلماء وينظروا في تقرير المصير، وينظروا كن
لماذا تأخر اجتماع العلماء إلى الآن؟
الذي أظنه سأذكر لك الآن. الذي أظنه أن كان يجب على جميع القوى الثورية والقوى المصرية الوطنية وكل التيارات أن تقف في الميدان وترفع قائمة مطالب محددة، للأسف لم يستجب منها لشيء إلى الآن. حسني مبارك لم يحاكم، وسلو حكم هياخد براءة بالنظام اللي هو النزيه الشفاف اللي بتاع عمر سليمان دوت. ومجلس الشعب لا يعمل، معطل، قوانينه كلها في الدرج 45 قانون ولا بتاع طلع إلى الآن ولم يبت في شيء، وآخرها موضوع العزلة هو، والدول محكمة الدستوريات لا مش اختصاصي، رجع للمشير قالك والله أنا أشوفها راجع فقهاء الدستور. وطبعا معروف أن في فقهاء دستوريون بيطلعونا كده في كل قصة بيمشوا على هوى النظام، أتباع النظام مش موجودين زي ما هو، وهيقولوا ما يريدوه المشير منهم، واخد بال حضرتك؟ وطبعا قانون الانتخابات ومسألة الفرز لسه كل الحاجات دي في الدرج، ما في قانون خرج من مجلس الشعب
وتفعل
وفعل، ومجلس الشعب ده معطل الآن. الحكومة مفروض في أي دولة متقدمة أو متأخرة الأغلبية لها حق تشكيل الحكومة، لما طلب الإخوان هذا وصرحوا بذلك المجلس العسكري رفض، رفض تماما، واخد بال؟ فكان ردهم عليه أنهم نزلوا الشاطر، علشان ده رد ان هما ما خدوش الحكومه، يبقى ما خدناش حكومه ولا مجلس شعب، والرئاسه اهو بدا اللعب من بدايتها، يبقى احنا منتظرين الى ان تتم اللعبه ونفاجئ في اخر الامر ان احنا بنرشح بنختار بين احمد شفيق وعمر سليمان مثلا، واخد بال حضرتك؟ أو حد تاني ما ليس على وفق هوى الاغلبيه الطاحنه اللي حلمت يوما ما ان يحكمها واحد منها. وبعد كده نفاجئ ان طبعا اللجنه العظيمه اللي هم عاملينها بتاعه الانتخابات لجنه المعصومه التي لا تنطق عن الهوى، وما طبعا لا تنطق عن الهوى، لا ينبغي لاحد ان هو يعاقب على قراراتها ولا على واقعه في 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 في, في بيان تخرجه او قرار تقرره، فتيجي تنطق اللجنه في يوم النتيجه بان فلان الفلاني بقى مرشح رئيس الجمهوريه المصريه او الجمهوريه العربيه، وساعتها اي حد يفيق في هذه اللحظه بعد فوات الاوان لم يعد له محل الاعراب، مش يقول ارجع للتحديد تحرير ايه بقى، ما عندك بقى عندك سلطه هو منتخبه شرعا وعندك شرعيه دوليه وعندك الان رئيس جاي شرعا بالصناديق زي مجلس الشعب بتاعك اللي جاي بالصناديق، ورفضت ان حد يعاقب عليه بالميدان، قلت البرلمان اهم من الميدان، ساعتها يتقال لك برضه رئيس الجمهوريه ده شرعي وما ينفعش حد يعاقب عليه، واللي مش عاجبه السجن موجود، واللي ما بتتبني الان ما شاء الله يعني معتقلات تكفي نصف شعب مصر في هنا وهناك. فقبل أن يدهمنا السيل ما نعرفش ناخد نفسنا، كنا بنقول الآن نقف، وفي مبررات لهذا الوقوف الآن. الآن اللي بيحصل في المقطف في البلد ده كل يوم حاجات عجيبة، مصائب لم نسمع بها، تفجير شركات البترول بدون سبب، ازاي؟ ما هو الموجود اللهو الخافي اللي ما حدش عارفه قال يعني، والنهاردة يقولك مش عارف الـ بتاع ده اللي حصل في بورسعيد واللي حصل قبل كده وبيحصل كل يوم. فكان المقصود أن يقف الناس وقفة اعتصام حتى يستبينوا الطريق ويؤكدوا على المطالب ويخبروا المجلس العسكرية وغيره أنهم موجودون وأنهم لن يسمحوا بأن يلعب عليهم تحت أي معنى وبأي لغة. فقصد الجماعة الوقفين الآن هو دوت، قصد الجماعة الوقفين في تحرير مش حزم أصحاب إسماعيل، قصدهم يريدون أن يأخذوا ضمانات لأنفسهم ولمصر كلها أن الانتخابات لو قامت الانتخابات يعني كده بالسلامة، وما إخالها ستقوم بالطريقة دي، يبقى انتخابات نزيهة تيجي إزاي واللجنة دي كل أعضاؤها مطعون في نزاهاتهم ومتهمون بالتزوير في انتخابات أخرى سابقة، كل أعضاء كده كأن مصر خلت من هؤلاء، إلا من هؤلاء كأن فيش في القضاء المصري ناس متفق على نزاهتهم إلا هؤلاء الخمسة اللي زوروا بكيل حسن مبارك وزوروا خط 2010، فأمر عجيب وقرارات مسبقة تمنع الاعتراض، يعني الصورة عتمة قوي ظلمة قوي. فعايزين حد يقف له يا جماعة لو سمحتوا نوروا لك الشاب، شيلوا دي حطوا دي اعملوا دي للمصلحة العامة مش لحاجم أبو اسماعيل أو لغيره. فده قصد الناس واقفين في التحرير، وكان ينبغي أن يقف معهم الجميع لا أن ينقلبوا عليهم ويتهموهم بأنهم أنصار أبو اسماعيل. أبو اسماعيل ما خلاص خرج من السباق، هما لسه بيتكلموا في إيه؟ أبو اسماعيل خرج مش موجود الراجل معاهم ولا حاجة، وامرهم النهارده هم يفضوا الاعتصام،
امس امرهم بفضل الاعتصام
قال لهم انفضوا، هم رفضوا لانهم جايين ابو اسماعيل رمز لما جرى، لكن مش هو المقصود الان، ومش ممكن حد يفكر ان هو المقصود دلوقتي. المقصود ما هو اكبر من ذلك، ده علامه الان، واحنا ازاي الان نروح نختار مرشح تاني واحنا مش واثقين هيبقى في انتخابات او انتخابات مش نزيهة. فانا كنت ادعو الناس جميعا وارجو ان اهل العلم الافاضل اسيادنا ومشايخنا يعني يعدلوا باجتماع يقيموا فيه الامور هذه كلها من كل الجهات، وبدل ما نقعد نفرق في بعض ونفعل بعضنا في بعض ويجي واحد يتكلم على دولي ويوافق العلمانيين والليبراليين ويشتم فيهم ولا يشتموا فيه ونخلق حالة من الطعن المتبادل يريده أعداء الإسلام منا، يعني ينبغي نحن نأخذ بعضنا بيد بعض، حتى لو شايفين إن ده خطأ يبقى المشايخ ينبغي أن هم يتواجدوا ويتكلموا مع هؤلاء الناس ويفهموا منهم ويفهموهم، لا ينبغي نحن نصدر قرارات من بعيد ونتهم هذا ونخلع على هؤلاء معنى أو معان غير محبوبة للجميع وتقوم فوضى بين التيار الإسلامي بعضه وبعض. فأنا طبعا يعني ما أقوله بكل وضوح أنا أرى أن هذا الاعتصام كان مفيدا وينبغي أن يستمر، لكن لا يستمر بهذه الصورة، يستمر بعد أن يدعمه العلماء. ولذلك أنا يعني أسأل الله تعالى أن يوفق علماءنا الأجلاء، وأظن إن شاء الله في 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 اجتماع الهيئة الشرعية يوم الأربعاء إن شاء الله، في اجتماع للجمعية العمومية الهيئة الشرعية يوم الأربعاء القادم، وسأحضره كافة العلماء إن شاء الله، وأسأل الله تعالى أن يوفقهم جميعا
ويتخذ
قرارا يكون فيه لم الشمل. احنا في حاجة للم الشمل، احنا مش في حاجة ان احنا نقطع من جسدنا هذا الجزء الكبير اللي كان وراء الشيخ حازم ابو اسماعيل، عدد ضخم جدا لا ينبغي الاستهانة به، يعني عدد عريض من التار الاسلامي، وكان وراء الشيخ حازم هم الان كثير منهم الذي يبيت في الميدان والذي يتعاطف معه ويتمنى ان يأتي، لكنه لا يستطيع، فليس من الحق وليس من يعني من الانصاف في شيء ألا يعتبر بكل هؤلاء، وأن يكتفى فقط بشجب أعمالهم دون أن يفهموا على الأقل، ويقال لهم والله دي هذه مصلحة صحيح، لكن رأينا بعد اجتماع العلماء أن هذه المصلحة ستكون مضرها أكبر والأولى كذا. يتكلم العلماء، ينزل العلماء إلى الشارع ويتكلموا مع أبنائهم وإخوانهم، لا ينبغي أنهم يصدروا أحكام من بعيد حتى لا يفرحوا فينا الأعداء، ونعود لمس فتز الأعداء وهم كثيرون جدا الآن، حتى ما كنت تشوف عيون هؤلاء العلمانيين والليبراليين ومقدم البرامج الفتنة على الفضائيات وهم يتكلمون في قضية الشيخ حازم في أولها وليس معهم شيء، وكل ما كان معهم هراء، وكيف أنهم كانوا يعني يفرحون بهذا جدا، ولما جاءهم قرار المحكمة الإدارية ولا المجلس الدولة على خلاف هواهم كيف سكتوا وخرصوا جميعا ولم ينطق واحد منهم بكلمة أو نطق بما يزيف الحكم، وأشاعوا هذا بين الناس حتى بين بعض الخواص للأسف، وبعضهم لا يفهم القضية إلى الآن. ثم لما في نفس الوقت المحكمة صدرت بهذا الأمر وجاءت في نفس اليوم تقضي ببطلان اللجنة التأسيسية، كيف فرحوا وطبلوا ورقصوا؟ ترى عجبا، يعني هذا أمر لا ينبغي أن يغفل يا جماعة. يعني أي نعم أنا قد أستنكر فعلا لبعض إخواني، أنا ممكن لا أرضى عن تصرفات كثير من المتعصبين للشيخ حازم تعصبا يعني غير مقبول، لكن ينبغي أن أيضا أتفهم موقفهم. أنا أنكر عليهم جدا هذا التعصب المقيت الذي قد يودي بهم للطعن في المشايخ الآخرين أو لتسفيه بعض أهل العلم والفضل، ده مرفوض تماما تحت أي مظلة، لكن في نفس الوقت ينبغي أن أتفهم غيرتهم وحبهم وكيف أنهم صدموا صدمة ضخمة جدا في حلم كان يعني يهيمن على كل حياتهم، ينامون فيه ويستيقظون فيه عاما كاملا. ينبغي أن أتفهم هذا، ليس الحل بالقصر أو القطع أو الشذ المطلق دون تفهم للموقف، فينبغي أن يدرك هذا الشيخنا الأجلاء حفظهم الله.
نعم. طيب أنا عندي سؤال آخر لحضرتك متعلق بالأحداث التي جرت اليوم، يمكن لخصه أحمد الديب مشارك معنا من على الفيسبوك، لأن السؤال متكرر يعني، بس أنا أقول لك ملخص ده، بيقول الخطة كالتالي: افتعال أزمات ما بين مصر وإسرائيل زائد بعض التفجيرات في سيناء زائد حرب كرتونية ما بين مصر وإسرائيل يساوي إلغاء انتخابات الرئاسة وامتداد الحكم العسكري إلى أجل غير مسمى، ماذا ترى؟
أنا أؤيده في هذا الكلام، وأظن هذا الكلام ممكن الحصول جدا جدا، يعني لأن طبعا الآن اللي حصل اليوم أنه يقول لك أن احنا لغينا موضوع الغاز من طرف واحد، مثل هذا الأمر ينبغي نراجع فيه الناس، ما يأخذش كده خلاص كده على الوقت.
احنا كنا بنبص ايديهم يعني ان هم في الثورة كان بيخرج مليونية
تصميم الموضوع الوقت ما كانش حد عايز يقطع. طب الان قرار مثل هذا اين مجلس الشعب منه؟ خد يعرض على مجلس الشعب وينظر فيه رأي الفقهاء في البلد واهل الرأي واهل الخبرة، وينظر فيه ويبحث ويتبحر فيه، ان دي قضية يعني استراتيجية وقضية لها مردود سيء على البلد، ده تهور يعني بعينه، فينبغي ان يدرس الامر جيدا لو هو امر حقيقي يعني، لكن قراراتها كذا عنترية سريعة لا تعبر عن رأي الشارع، الشارع عايز حاجات تانية مش عايز زي دلوقتي، خد بالك. فأنا أخشى ما أخشى أن يكون هذه آخر ورقة يلعب بها المجلس العسكري حتى لا يسلم السلطة، يشغلنا في حرب كرتونية، وإحنا شفنا حروب قبل كده كانت كرتونية كبيرة جدا، حرب حصل نصر اللات مع إسرائيل كانت حرب كرتونية، كانت للتغطية على مصائب الشيعة في العراق وقتلهم اللي وتطهيرهم العرقي لأهل السنة هنالك، وطلعوا بالمولد برحمص الجماعة اللي هم أهل فلسطين يعني. فالقضية أنا أخشى أن تكون كذلك، وأسأل الله تعالى أن يكون هذا ظنا في غير موضعه، لكن الوضع للأسف الصورة الآن أنا صراحة أراها يعني سيئة، وأسأل الله أن يكون ظني في غير محله، وأن يكون الناس خيرا مما أظن، وأن يكونوا أفضل مما أقول، أكون أنا جاني عليهم ومتجني، أسأل الله ذلك، وأنا سأعتذر لهم وأقبل رؤوسهم إن لقيتها رأسا رأسا. أقبل حضرتك، لأن إحنا لكن ان الرأي ده لا يكذب اهله، ما اقدرش اكون شايف رؤية سيئة واكتمها لعلها تكون حقا فيحضر الناس، فلازم ناخد بالنا لو ده المخطط ان تفتعل حرب كرتونيه في سيناء ومش عارف ايه وبتاع ايه عشان قطع الغاز، والناس تقول لك والله لا صوت تعرف صوت المعركه، ويا جماعه الان انسوا كل خلافاتنا وخلينا صف واحد مع مش عارف ايه وبتاع ايه والحركات دي كلها، فمثل هذا لا ناكل منه ولا ينبغي هذا ان يخيل علينا.
التصريحات الان في منتهى القوه من الجانب الاسرائيلي، حتى ان التلفزيون الاسرائيلي قال قبل قليل ان هذا القرار يعيد الى علاقه مصر باسرائيل الى الوراء، وعضو بالكنيسة يقول يجب علينا احتلال سيناء واعتبار مصر كأي حركة إرهابية يجب أن تحرك.
بالضبط، مع إن هذا القرار ما خدوش مجلس الشعب الإرهابي بتاعهم، دخلوا المجلس العسكري.
ما خدوش حد، ده الشركة لوحدها أخذ القرار.
الشركة كمان؟
الشركة القابضة للغاز.
لأن المجلس يعرف ولا الحكومة يعني ولا حد؟
ظاهريا إن ده قرار الشركة، لكن
طيب
طبعا إجرائيا.
طيب لوحدها في البلد مش ما فيش حكومة في البلد، ما فيش مجلس عسكري حاكم حتى تتخذ شركة قرارا مثل هذا وحدها دون أن يعقب عليه أحد. ينبغي طبعا على المسؤولين في البلد ان هم يمنعوا وقوع هذه المهزلة، لانها ان وقعت فالشعب ليس غبيا لهذه الدرجة. الناس اليوم غير الناس في 67 و56، خلاص ما عادش بيأكلوا من الكلام دوت، والناس هتدرك سريعا اللعبة، وان ادركتها فسيكون الرد عنيف جدا، لن يتصور احد ما الذي سيحدث ساعة اذ. فلا ينبغي التغرير بالخلق ولا المغامرة بهم في مثل هذه الامور الدقيقة. يعني المجلس لو عايز يستمر يقول للناس انا مستمر، وقولها بكل وضوح ويتفاوض مع الناس ويبقى الدنيا واضحه قوي احسن من الكلام دوت يعني. ولو عايز يمشي يبقى بالتي هي احسن.
طيب حضرتك تقول ايه في الاخبار؟ احنا الان معنا خبر عاجل عن انباء عن وقوع حريق كبير بشركه بيع المصنوعات في طنطا، ومعانا من طنطا الاستاذ محمد جميل شاهد عيان. استاذ محمد سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. حضرتك شاهد عيان على الامر في طنطا، يا ريت تخبر مشاهدينا ماذا يحدث الان.
حضرتك شركة بيع المصنوعات مولعة بالكامل من أولها لآخرها، مشتعلة كاملة بحجمها الكبير ده في طنطا، وهي بتقع في مكان في سوق شعبي كبير جدا في طنطا، يعني هو أكبر سوق في طنطا شعبي، المكان محترق بالكامل. يرى من مسافة من أول شارع البحر، يعني من مسافة 3-4 كيلو مثلا.
يعني ألسنة النار مشتعلة لدرجة إنك تشوفوها من على بعد كبير.
لله الحمد أجهزة الإطفاء يعني ما شاء الله، انا شايف ما يقرب من 10 عربات شغالين في اطار الحريق يعني، لكن المبنى مشتعل بالكامل من الداخل والخارج يعني.
يعني هل يعقل ان شركه بهذا الحجم تشتعل بكاملها مره واحده كده؟
مره واحده وبهذا الحجم يعني. كلها من الداخل، كلها وقت واحد.
طيب هل هناك اخبار عن ضحايا؟
لم يرد اخبار عن ضحايا.
هل الشركة في محيط سكني؟
هي في محيط سكني فنادق، يعني في وراء فندق وقدامها برجين كبار، لكن في الزاويتين التانيين مفتوح، ولكن سوق شعبي كبير، أكبر سوق شعبي، يعني أغلب الناس اللي قاعدة تحتيها فرشة وناس على قد حالها، وسوق شعبي كبير.
نعم. طيب احنا نتابع معك مرة اخرى استاذ محمد جميل، لو يعني لو جدت لديك اخبار ومعلومات حول هذه الحادثة الغريبة. استاذ الشيخ مازن، يعني انا اتذكر الان مشهد حريق السويس.
طبعا هو واضح كده ان احنا ندخل في سلسلة، وده كان كل الجماعة اللي هم قرأوا المشهد جيدا من اول الامر كانوا يقولون ان مسألة انتقال السلطة في هذا التاريخ امر، وإن أقره بعض أقره العسكر هكذا مكرهين بسبب الضغط الشعبي، فسيسعون بكل ما أوتوا من قوة لعدم حصوله. لكن هم مش هيقولوها كده عيانا بيانا، هيقولوها بالطريقة دي. هم يدخلوا بلد في نفق مظلم من الانهيارات ومن المشاكل الضخام، وعندئذ لا يجد الناس أمامهم منفس إلا السكوت. يعني كان هذه رسالات توجه من جهة أو أخرى من فلول النظام البائد من أي أحد، أنا لا أدري، لا أستطيع أن أجزم الآن بفعل من هذا، لكن أنا أخشى أن يكون هذا مسلسل يعني كبير لإحراق البلد حتى يقضى الناس.
مفيش حاجة من هذه الشركات، يعني حضرتك أكيد في السوق وعارف وبتعمل في شركة كبيرة، في حاجة اسمها إجراءات الدفاع المدني، عشان لو حصل اشتعال في غرفة صغيرة تطفأ فورا. مستحيل ان في شركه تشتعل بالكامل
مره واحده
بشكل قدري،
ورمى
ده مستحيل، يعني مستحيل. قصه بترول السويس دي كانت طبعا مهزله،
طبعا شركه بترول تولع،
يعني حتى اخونا المخرج من طنطا بيقول لي ان المطافي جنب شركه بيع المصنوعات بمسافه 500 متر، يعني ما كانش ينفع تشتعل بالكامل. لو هي حاجه قدريه ما حدش يطلع يقول لنا مس كهربائي، عشان انا هتعب نفسيا جدا لو حد قال طلع الحريق بسبب مس كهربائي.
يعني كما تقول ان جنبها المطافي، يعني من أول ما تولع جزء بسيط غرفة ولا 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 أي ركن فيها ستقوم مخافة بإنهاء الأمر. والعجيبة ممكن يعني أنا مش عارف مش عايز أقول كلام واخد بالك ونكون متجنب على أحد، لكن أنا أخشى ما أخشى أن يكون هذا لعب بالنار من بعض الحريصين على السلطة، وعندئذ لن يرحمهم الشعب.
بس ملاحظ أن اللعب برا القاهرة، بورسعيد، السويس، طنطا.
نعم. يعني هو أي مكان هذا، يعني هذه الأماكن لا شك أن الناس فيها شتى تأثرا. يعني القاهرة برضو مركز المثقفين ومركز كثير من الحركات، فأظن الطريقة هذه لا تخيل عليهم كثيرا بخلاف الأقاليم، فالأمر فيها أخف، يعني التعامل فيها مع العوام أسهل يعني.
طيب معنا بعد الاتصالات شيخ مازن بعد إذن حضرتك. أخي عبد الحميد اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
أهلا بك، اتفضل يا أخي.
أنا عزيز فضلت الشيخ، إذا كان كل هذا الهجوم على فضيلة المفتي لأنه زار المسجد الأقصى، فماذا تقول للشيخ الألباني الذي أفتى ودعا إلى تفريغ فلسطين من أهلها وأوجب عليهم الهجرة منها والخروج منها، وزعم أن شهداء الجهاد الفلسطيني منتحرون وأن شعب فلسطين خاسرون، ويزعم أن هذه هي السنة، والدليل على ذلك انظر جريدة اللواء الأردنية بتاريخ 7/7/93 صار 16، وكتاب فتاوى الألباني جمع كاس عبد المنان طبعة مكتبة التراث 18، ومجلة الحرس الوطني السعودية سنة
14. الفكرة وصلت يا أخي عبد الحميد، وأنا بشكرك أنك أنت دايما متابعنا. كل ما نجيب سير الدكتور علي جمعة لازم تعمل معنا مشاركة. بشكرك على هذه المتابعة. طيب اتفضل.
طبعا فتوى الشيخ الألباني رحمه الله التي طار بها الكيان الصهيوني كل مطار هي فرية من الفرق التي يشيعها أعداء الشيخ الألباني عليه. والرجل كان قد سأله بعض الناس سؤالا واضحا جدا، قال لا أستطيع أن أقيم شعائري، لا أن أقيم يعني شعائر الدين، لا يمكنني أن أقيم شعائر الدين في هذا الوضع. فقال له الشيخ إن كنت عاجزا عن أن تقوم بشعائر دينك فينبغي عليك الهجرة إلى بلد تقوم فيه بذلك. كان ده سؤال شخصي في حالة خاصة جدا يعني. وقاس الشيخ يومئذ قياسا يعني على ما جرى لأهل مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا مكة وهي أعز بقاع الله تعالى في الأرض وذهبوا إلى المدينة حتى تمكنوا ورجعوا. وكان الشيخ كلامه كذلك، قال يخرج من مستضعف الذي لا يقدر على البقاء ولا على الجهاد فيستقوي ويعد العدة ثم يرجع فيفتح الديار ويطهرها من اليهود. كان هذا فحوى كلام الشيخ، ولا يحضرني تفاصيل كلامه كله الآن. فطار بها المرجفون كل مطار وقالوا الشيخ يجيز لأهل فلسطين الخروج من فلسطين بل يأمرهم بذلك، وأذاعها يومئذ الكيان الصهيوني وقال هذه فتوى لأكبر محدث في العالم الإسلامي، وهذا كله محض بهتان وزور لم يفه به الشيخ بهذه الطريقة، إنما كان كما قلت أمرا في مسألة خاصة، وكان كلام الشيخ فيها مبنيا على أن هذا الضعيف المستضعف الذي لا يقدر على دفع الاحتلال لا يقدر أنه يفعل شيء ولا يتمكن من القيام بشعائر دينه، قال يخرج ويستقوي ويرجع حتى يتمكن من طرد عدوه، لم يأمره بتركها لهم والذهاب والفرار من الجهاد كما يزعم صاحبنا. وعلى أي حال، فحتى لو سلمنا بأن الشيخ الألباني قال هذا فهو مخطئ، ولكن خطأ الألباني لا يبرر خطأ علي جمعة. يعني خلي الشيخ الألباني أخطأ يا سيدي، ما فيش مشكلة، نحن لا نقدس أحدا، وأي شخص يخطئ ويصيب، لو سلمنا جدلا وده غير حاصل يعني في هذه القضية إن الشيخ زل، فهل زلة هذا الشيخ تبرر لشيخك أن يزل هذه الزلة؟ هو ده السؤال. فلا ينبغي أن تبرر خطأ بخطأ آخر، ليس إطلاقا من منهج أهل العلم في الرد ولا في الكلام. لما أقول له والله فلان أخطأ يقول لي أنت ما فلان برضو أخطأ، ده ودي حجة يعني؟ دي مش حجة، الاثنين غلط خلاص. وبعد فكان ماذا؟ يعني أنت تقر أن صاحبك أخطأ، ما تقولش لا هو كونه فلان فعل كفعله أو أشد وهو خطأ وهذا مغفور، هذا كلام في غير موضعه ولا يصدر من شخص يعرف كيف تساق الحجج والأدلة. وكما قلت فكلام الشيخ الألباني ما كانش في هذا السياق إطلاقا، وأسيء فهمه جدا، بدليل إن كما قلت العدو الصهيوني أذاعه، والشيخ الألباني معروف لكل الناس ومش ممكن يعني يصدق فيه مثل هذا، وكلامه موجود ومسجل ينبغي أن تراجعه أنت وغيره حتى يظهر لك ما كان خافيا. ولا يمكن أن يبرر خطأ الشيخ على فرض وقوعه ولم يقع هذا الخطأ الشنيع من الشيخ علي جمعة.
طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا بك، تفضل.
ازي حضرتك؟
أهلا وسهلا.
أولا أحببناكم في الله ومن حبنا لله لكم في الله نقول.
نعم.
الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل إن كان صادقا أو إن كان غير ذلك، أليس من المحتمل أن يكون صادقا وكان على الليبراليين أن يرفعوا الظلم عن مظلوم؟ أليس هم من يطربون أذاننا ليل نهار بوجوب رفع الظلم وشيوع المساواة؟ اثنين، تعليق لبعض إخواننا في الدعوة الإسلامية إن لا وقت لترتيب الأوراق والتنظيم، فالوقت يداهمنا في موضوع الانتخابات، وكل فرد مؤمن بذلك المشروع يجب عليه أن يعتبر نفسه بوق من أبواق الإسلام وبوق من أبواق الحق في عملك وفي مسكنك وفي مدرستك وجامعتك. وفي الأيام القادمة وصلت أخبار إن هتبدأ تشاع أكاذيب إن الإخوان المسلمين هم المسؤولين عن مذبحة بورسعيد وهم اللي كانوا بيصدروا الغاز لإسرائيل. هتشوف الأيام دي في الكلام ده في الأيام القادمة.
شكرا لك أخي أسامة، فكرتك وصلت. اتصال آخر أستاذ علي.
لو حاجات كلها سيناريوهات تخلي الشعب يطلع ويقول للمجلس على الكرة أبوس إيدي تخليك في الحكم، لابد إن إحنا نوعى ونخلي الناس اللي هم فعلا ليهم المنهج وشايفين المنهج يدوروا بالمنهج التاني شوية. خلينا إحنا 60 سنة ونشيل مورا النبار المفسدة وقلب المفسدة وقلب المصلحة، بقالنا 60 سنة بنسعى نغير نشوف لعل وعسى يمكن كلنا هنا تيجي الوصلة، لكن هنتنينا كل شوية نتوسم في الناس خير إن هم كويسين وعيالنا ورجالتنا ماشي كويس فيهم نقول عليه كويس ورفاش يوم عليه كويس، لكن ما ينفعش التنين طول حياتنا عاملين نمدد في الناس ده ما ناخد عليه افانا وبعد كده نفوق ونقول ما ينفعش الاسلوب ده يا جماعه، لازم نغير السياسه بقى نغير الاسلوب ان ما
نستناش
كده عايشين مدنيين
بالراحه
بس نشوف الطريقه الثانيه.
اسمعني اخي الكريم تحديدا كده انت عايز ايه؟
انا عايز ايه؟ عايز ان منهج العلماء يتبعوا المنهج ان الواحد يكون اسلام قوي سائر وليس الاسلام المداهن اللي طول عمره حياته غلبان بيتكلم في الصوم والصلاه والوضوء فقط. هو الدين بتاعنا مش كله كده
يعني. انت ليه بتقول كده؟ اسمح لي بس يعني المشايخ في هذه الفتره الحقيقه يبذلون جهدا كبيرا جدا لدعم العمل السياسي الاسلامي يمكن حتى على غير عادتهم المسبقه، كيف تقول ذلك ان هم ينشغلون بالصوم والصلاه فقط؟ يعني الوقت الساحه مليئه بالحركه الدعويه الاسلاميه لدعم التيار الاسلامي السياسي، يعني ازاي تقول كده؟ انا مش فاهم، وضح لي اكتر
يا دكتور وسام. انا عاجبني المنهج، مش عاجبني هو مش اكل وشرب، انا بحب انتهج المنهج اللي هو يسمي الحاجه بمسمياتها. بمعنى صح، اما يكون واحد فاسد نقول على فاسد فاسد، اما يبقى ده اسد نقول عليه اسد. مش عايزين نقعد ندهن الحاكم اكتر من كده. احنا كلنا قعدنا نقول المجلس العسكري، المجلس العسكري طول السنه اللي فاتت وعلى غير ما انططنا بعض الناس وخدهم تحت وزراءه لغايه ما هدى بيهم الشارع. هنفضل غير كده بعد كده اما يلتف على الناس كلهم ومش هيبقى فيه صوره ولا في اي حاجه. ليه؟ ان احنا لما نقف في الميدان ونقول له انت اما تصيب انت اصبت اما اخطأت اما تخطئ، لكن احنا على طول كل شويه ما يعمل حاجه حلوه ويضحك علينا نقعد نسقفه ونهيصه، ويعمل 100 حاجه وحشه نقعد نقول اصل هم اللي هم اخطاهم. اخطاء ايه؟ هو احنا مش عارفين ان المجلس العسكري هو النظام القائم لحسن مبارك؟ مش عارفين ان حسن مبارك لما تخلى المجلس العسكري هو هل حسن مبارك هو اللي كان مسؤول على البلد طول ال 30 سنه اللي فاتوا؟ ليه احنا مش عايزين نسمي الحاجه بمسمياتها؟ ليه ان احنا ما ننزلش النهارده ونقول والله احنا موجودين وفعلا معترضين؟ مش هنقعد نقول الاعصاب بيعطل الحياه، ما تعطلت حياتنا 60 سنه، هي الناس اللي بتموت النهارده بيطلع 40% من الشعب عنده فشل كلوي وكبدي، نتاج مين؟ ما حسن مبارك ما هو الا منصوبه مجاني ومفاجاه في الشعب المصري كله، لكن احنا اللي قعدنا نهبط الناس والحمد لله ان كل قنوات الدنيا كانت مقفوله ايام الثوره.
تمام، شكرا ليك استاذ علي. اتصال اخر. اتفضل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل حضرتك على الهواء. اتفضل.
عليكم السلام طيب
وبركاته. عليكم السلام، اهلا بيك.
بس حبيت اقول تعليق واحد بس والله.
نعم.
اليوم طلع حسن مبارك الشخص الوحيد في مصر اللي واقف في الميدان ما كانش عايز يمشي، وقال يا جماعه ما ينفعش نمشي ونسيب الدنيا في ايد المجلس العسكري، ولازم نعرف نعمل ايه والعسكر دول ذئاب وثعالب. هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل اللي معظم الناس تخلوا عنه دلوقتي وسابوه لوحده في الازمه اللي هو فيها، وكان اولى ان الكل يدافع عنه، وليه عتاب بس على قرارات حكمه ان حاسس ان مواقفها تغيرت شويه مع الشيخ حازم يعني.
تمام.
يا ريت تفضلوا على فيكم ان انتم مدافعين عن الحق وتنصروا المظلوم دايما يعني ان شاء الله.
نعم، شكرا ليك. استاذ شريف اتفضل. السلام عليكم. اتفضل حضرتك.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شريف لشين مع حضرتك.
اهلا استاذ شريف، حضرتك على الهواء اتفضل.
كان ليا مداخله بس بسيطه على موضوع منع
الشيخ علي جمعة بسبب ان هو سافر للقدس
عزله يعني مطالبة
عزله. هو بس مش بس الشيخ علي جمعة اللي يجي بيعزل. لازم النائب العام يعزل، لازم محافظ البنك المركزي يعزل، لازم كافة المحافظين يعزلوا، لازم كافة رؤساء مجالس الإدارات يعزلوا، لازم رؤساء الأحياء ورؤساء المدن يعزلوا. في النظام السابق عشان كان واحد يعين في وظيفة قيادية لازم يمر مراحل دقيقة من الفحص والتمحيص، إذا كأنه داخل كلية الشرطة كده، لازم يكون عنده ولاء شديد وعنده فساد شديد في عيلته في نفسه وفي عيلته وفي كافة أقاربه. مش بس اللي قاعدين في السكون دول هم بس اللي يجب أن يحاكموا، فيجب ناخد 20,000 قيادة في مصر نحاكمهم. الفساد ليه مستويات، في فساد بمليارات وفي فساد بملايين وفي فساد بألوف. لما قامت الثورة في أحد الجهات المشهورة بالفساد والرشاوة فيها، جبت الشخص اللي بتعامل مع هذه المؤسسة أو هذه الجهة، الجهة الحكومية، قلت له بص يا حبيبي احنا قامت ثورة ودلوقتي احنا ضد الفساد، اشوفك تدفع راس وثاني لحد هطير رقبتك.
تمام.
قال لي خلاص الموضوع انتهى لازم نمضى. قعدنا اسبوع شغل، جالي مكتب قال لي شغلنا مش هيخلص، مفيش ثورة قامت في مصر. عندنا في البلد زمان كانوا بيقولوا اللي ما بيشوفش من الغربال بيبقى اعمى. العسكري محتفظ بحكومة الفريق احمد شفيق لفترة طويلة رغم ان دي حكومة معينة من الرئيس المخلوع، واصراره بالاحتفاظ بهذه الحكومة والنية بانت، يعني مش لغاية النهاردة احنا مستنيين الخير من المجلس العسكري. لو كنا مستنيين خير من مجلس عسكري كان في اول ما استلم الحكم كان فعل حكومة احمد شفيق وجاب حكومة تعبر عن الشعب. من اول ما اصر ان الدكتور يحيى الجمل لما قال ان ربنا لو خد 70 يحمد ربنا، وسكت على كده لغاية ما الناس خلاص اتخنقت، وبعد كده يبدأ يشيل، وبعد كده علي السلمي، وبعد كده احداث المطرح البالون، وبعد كده احداث محمد محمود ومجلس الشعب ومجلس الوزراء ومن دوامة لدوامة اخرى. وناس صدقني حضرتك انا ارفع القبعة للمجلس العسكري لو كانت هي دي قرارات المجلس العسكري، احترم ذكائهم واحترم قدرتهم على ادارة العملية بهذه الصورة، لكن صدقني هم تم اختيارهم المعيار كان الولاء في اختيار هذا المجلس العسكري وليس الكفاءة.
شكرا جزيلا لك أستاذ شريف. آخر مداخلة في حلقة ليلة أم عمر، تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
يا دكتور وسام اللي بيحصل دوت تخلينا عن الشيخ حازم دوت، خلى اللجنة الأولى الانتخابات تدجحت أكتر وقالت كمان شعار الإسلام هو الحل هيدخل النيابة، يبقى ده يرضي ربنا؟ يبقى احنا كمسلمين ايه احنا موقفنا؟ لازم الشعب كل يوم ضد اللجنة المزورة الكذابة، لان احنا سكتنا ده بيخليهم يتمادوا اكتر. احنا كده السجون هتتفتح والمعتقلات هتتفتح والشيوخ دي كلها والمسلمين كلهم هيخشوا المعتقلات وخلاص، الاسلام هيضيع. احنا كمسلمين في بلدنا هنضيع. سكتنا على اللجنة ديت اللي خلت ضيعت الشيخ حازم هتضيع الإسلام كمان. تبجحت النهاردة وقالت اللي يرفع شعار الإسلام هو الحل هيروح للنيابة، هل يرضي ربنا ده؟
نعم. طيب شكرا لحضرتك شيخ مازن. الحقيقة مجموعة من المداخلات الساخنة. ممكن نبدأ بالتعليق على آخر مداخلة وهي مسألة إن علشان إحنا سكتنا على خروج الشيخ حازم والمهندس خيرت الشاطر، اللجنة قالت إن شعار الإسلام هو الحل يتحول للنيابة. تفتكر هذا الكلام يعني دقيق أم أن هناك ترتيبات أصلا لدى اللجنة من ضوابط لانتخاب الرئاسة طرحتها واحدة واحدة يعني؟
والله طبعا يعني أنا لا أستبعد شيئا في هذه الظروف، لكن المعروف والمعهود سلفا أن طبعا لجنة الانتخابات وغيرها من اللجان الرسمية تحمل على عاتقها إبعاد أي مظهر إسلامي عن أي شيء في بلادنا، وهم لا يريدون لها أن تكتسي بهذا الثوب على الإطلاق اللي هو الثوب الأصل للبلد، وده واضح بجميع تصرفاتهم وجميع قراراتهم وجميع ما يسعون إليه. حتى الآن الموضوع اللي سائر جدل عليه واللي من أجله قامت الجماعات الإسلامية بدخول البرلمان وهو موضوع كتابة الدستور. والمسألة التغيير
ده طلع بعيد عن خيالنا يعني.
تطبيق الشريعة
ولا نعرف نوصل.
يعني انت بس عملت لجنة وانت كنت وجبت فيها كمان أغلبية من غير الإسلاميين ومش عجبهم. فالجماعة بيبصوا لبعيد قوي، واحنا مدام احنا هنقول لهم حاضر ونقعد نتفاوض مرة واثنين وعشرة كل يوم هنخسر أرض. المفروض صاحب الحق قوي بحق ومعاه شرعية ولا ينبغي ان هو يتنازل، تنازلاته كهذه المستمرة تطمع الخصم فيك ويعرف انك شيئا سهلا، والنهاردة من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. ينبغي الصمود وعجبا من قلتهم وصمودهم على مواقفهم الباطلة. يعني المخالفين للتار الإسلامي هؤلاء قلة، قلة أثبت ذلك البرلمان والاستفتاء وكل شيء والأرض والسماء وكل حاجة بينهم قلة، ومع ذلك يفرضون الرؤى ويصمدون عليها ويجدون من يقول لهم نتفاوض ونتوافق، والتوافق يكون من الأضعف دائما مش من الأقوى. فهي القضية تحتاج إلى عزم وحزم وصبر على الحق ودفاع عنه بالطرق الممكنة المشروعة حتى ينفذ، وحتى يعلم أعداء الحق أن عند للحق رجالا يقفون له ويحموه. لكن مسألة اللعبة السياسية هذه فيها أمور صراحة كثيرة، يعني الله المستعان، الله المستعان، الله أن يصلح الحال وأن يذهب عنا وعن المسلمين الفتن.
طبعا الأنباء تأتي بوفاة شخص وإصابة 8 في هذا الحريق حتى الآن، ووصول 20 سيارة إسعاف و20 سيارة إطفاء، والحريق ما زال مشتعلا ليس في شركة بيع المصنوعات فقط، ولكن على ما يبدو في المنطقة التجارية بأكملها.
إن لله وإنا إليه راجعون.
طيب إخونا أسامة كان بيهاجم الليبراليين وبيقول يعني دائما يدعون مطالبة برفع الظلم عن المظلوم، ولم نجد منهم وقوفا مع المظلوم الأستاذ حازم صلاح إسماعيل حسب قول أسامة.
نعم.
هل ترى حضرتك أن الإعلام الليبرالي كان له أكبر الأثر السلبي على هذه القضية أم كان محايدا كما زعمون؟
لا طبعا، الإعلام الليبرالي أثبت بما لا يدع مجانا لعاقل أنه في غاية التحزب وفي غاية عدم المهنية، وأنه لا يصلح أن يكون إعلاما وطنيا بأي معنى المعاني، وأنه إعلام يعني يمارس دورا مرسوما له بدقة يخالف كل قيم المهنية للإعلام، لأنه لم يحمل القضية على المحمل الطبيعي اللي كان مفروض يقع. يعني الآن حضرتك جعلوا الأمر من أوله قضية رأي عام، في حين دي قضية في الواقع قضية قانونية إجرائية. يعني حتى لو فرضنا إن الرجل أمه أمريكية، ولكن ليس هناك حسب القانون المصري، لو فرضنا هذا الفرض وليس عندي ما يثبت هذا الفرض إلى هذه اللحظة على الإطلاق، وأخالف كل من يقول عنده أدلة يقينية، أنا لم أجد إلى هذه اللحظة دليلا واحدا يمكن أن يسمى يقيني في هذه المسألة، وعندي على هذا شواهد كثيرة ليس هذا وقت سردها. يعني دي قضية نظر، يعني كل شخص يقتنع حسب طريقته في النظر والاستدلال. دي قضية كما قلت ما أدرش أنا أرغم فيها أحد على تبني موقفي أو أنا أتبنى موقف فأنا لا أقتنع به. لكن تحويل القضية من قضية قانونية بحتة إلى قضية رأي عام هو أمر في غاية الخبث. إزاي؟ الآن حضرتك شرط أن تكون أم المرشح. العجيب أن زوجة المرشح لو كانت تحمل جنسية أمريكية أو جنسية غير مصرية
ولا حاجة
وما فيش مشكلة عادي جدا ياخد بالك، لكن أمه لو حتى ماتت، مع أن القانون الدولي يقول أن الميت من حامل الجنسية المزدوجة تسقط عنه الجنسية بموته أصلا، سقطت خلاص يعني، ولا تأثير لها أساسا على الواقع العملي، ولا معنى لها أساسا شرعا ولا عقلا ولا عرفا ولا قانونا. ولما تيجي تنظر في كثير جدا من رؤساء الدول وفي كل أنحاء العالم تجد هذا الأمر سائدا. ليس يعني احنا عندنا حاجات غريبة أو بنفترض حاجات ملهاش أي معنى، وبنترك حاجات في غاية الأهمية أننا اشترطوها في المرشح ولا في غيره، يعني ماشيين خلف خلاف. فعلى فرض أن ده شرط ينبغي أن يحترم فيحترم قانونا فقط، أن القانون الأعمى الذي وضع للانتخابات يشترط هذا الشرط الرديء ملوش أي معنى، إذا تكون المسألة للمتقدم أن هو يأتي بورق يثبت خلوه من ذلك أو لا يأتي بما يثبت ذلك فقط، مش قضية أخرى. بالضبط زي واحد رايح يقدم في مدرسة، أنا ابني مثلا بعض الناس هي ابنه زولد في شهر 1 يكتبه في شهر 10 بعدها بعشر شهور ولا حاجة، علشان ما يضيعش أو يأخره أو يقدمه. المهم كثير جدا من الناس بيأخره وقدمه في مثل هذا، وبعرف ان هو ولد مولود بقاله سنة ولا 5 شهور ومع ذلك هو كاتبه متأخر متقدم، وعلى علم بذلك، وروح يقدم في المدرسة وهو واثق جدا، ولو سأله المدير سيقول له بكل وضوح أنا ابني هذا لم يبلغ 5 سنين ناقص 4 شهور، لكني كتبت متأخر أو متقدم من أجل إن هو لا يضيع سنة عشان الإجراءات. فلا يمكن لأحد أن يعامله بكلامه، سيعامله بالورق، لأن في الورق ده إجرائي بحت، دي قضية إجرائية، واخد بال حضرتك؟ فمدام القضية إجرائية يرجع فيها للمحاكم والقضاء، القضاء بقى كونه يخطئ يصيب اللي حصل، فليس من المناسب أن الورق اللي دخل للمحكمة وهو هو نفس الورق الذي عند اللجنة لم يزد شيئا قط على ذلك، يحكم له القضاء بعدم الفائدة في هذه القضية، وأن ورق لا يعبى به، ويحكم الرجل ويلزم الداخلية أن تعطي شهادة تثبت أن أمه لا تحمل إلا الجنسية المصرية، وده الذي يعني لجنة الانتخابات فقط لا يعنيها شيء آخر، وتأتي اللجنة تعتبر هذا الورق وتقول هذا الورق الرسمي وأنه يفيد ويؤكد وكذا وكذا في كلام يخالف الدستور، يخالف القانون والدستور مخالفة واضحة. فنقل القضية من هذا الحيز، من الحيز الإجرائي البحث إلى قضية رأي عام، واخد بال حضرتك، ونشرها على الملأ وتقعد الناس تلوك فيها بالألسن شهر كامل، لا اللجنة عايزة تقول حاجة، طب يا عم اللجنة انت عندك ورقة لما تطلعي وتريح الخل، يا سيادة أي حد في أي حتة معاك ورق رسمي ودين الرجل ويكذبه ما تطلعوه من أول، يقول الرجل ده كذاب وخلصنا، والورق ده رسمي ويثبته من المحكمة تقول الورق ده كلام صحيح وثابت 100%، والرجل ملوش حق، لماذا كل هذه المدة من الوقت الذي تهدر في الطعن في هذا الرجل؟ والطعن مش في حاتم فقط، كان الطعن مقصود بالتيار الإسلامي كله، يعني هو كان عبارة عن تشويه متعمد للتيار من خلال حاتم صلاح أبو إسماعيل بدون أي وثائق يمكن أن يعتد بها معتد شرعا ولا عقلا، وفي الآخر يقول لك والله أصل جنة ورق تاني ويطلع هو نفس الورق. أنا أرى أن هذا عدم إنصاف في تناول هذه القضية، بغض النظر كما قلت يطلع في الآخر الشيخ حازم أمه أمريكية وما عرفش، ويطلع هو يطلع صادق ونظنه صادقا إلى الآن، ده لا يعنيني كثيرا، القضية كما قلت قضية لا تحتاج كل هذا الزخم الذي صنع من أجلها حتى يشوه على إسره الرجل، وحتى يكون مبرر للعامة لما يحدث مثل هذا الإشكال والرجل يضرب بأحكام القانون عرض الحائط ويخرج من السباق، ما حدش ينطق يقول والله ده القضية والمسألة والموضوع هو صادق ولا كاذب، ويحلف لنا ويجيب لنا الباسبور بتاع والدته ويجيب لنا مش عارف ايه وبتاع ايه. فلا شك ان ده امر ما كانش متوقع، او هو كان متوقع لكن ما كانش يليق اطلاقا باعلام يدعي ان هو اعلام نزيه وان هم ناس حياديين، خاصة ان الراجل دوت شيخ حازم لن ينسى له التاريخ ابدا، ونزوله في يوم في محمد محمود ومخالفته كل إخوانه، يعني ساعتها أنت لا تذكر حضرتك أنا واحد من الناس كنت أخطئه في ذلك، واحد من الناس كنت أخطئه في نزولي في محمد محمود، والقصة اللي حاجة عرفه كل مشايخنا على ضد قوله، والرجل لم يعلم يعني كان يرى رأيا آخر ساعة إذ وشايف إن ده مصلحة البلد وإن هو لا ينبغي أنه يسلم هؤلاء مع كونهم على خلاف منهجه أصلا، وقد لا يكون يؤيدهم في دعواهم، ما كانش يتبنى مواقفهم، لكن كان عنده نجدة وأبى أن يظلم أحد وهو موجود. للأسف تخلى كل هؤلاء عنه وسعوا وراء مصالحهم الخاصة. فالموقف بتاع الشيخ حازم صراحة أبان عن أمور كثيرة، كما قلت بغض النظر حتى لو الراجل ده مخطئ كان ينبغي التعامل معه بغير هذه الصورة، لا ينبغي أن يكون هذا هو الطريق إطلاقا في, 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 في كون شخص يخطئ أو شخص يغلب على ظنه شيء مش عارف، وده شيء وارد جدا واخد بالك، ثم يعامل بهذه المعاملة على أنه مجرم، فده أمر صراحة ما رأيناه في الدنيا. حتى عجبني جدا كلمة الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى لما قال في كل مدن العالم في كل دول العالم المتهم
بريء،
بريء ما لم تثبت
إدانته،
وفي مصر المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وفي حال صلاح أبو إسماعيل بالذات متهم حتى لو ثبتت براءته وقد ثبتت بوجه قانوني. فالتعامل صراحة يعني تعامل في غاية التحزب وغاية عدم الإنصاف، حتى كما قلت كان الراجل فعلا مخطئ في دعواه وان هو فعلا ما عندوش حق وان كان هو ما يعرفش او يعرف وكان الموضوع مش ذو يعني وضوح بالنسبه لناس كثيرين، فما كان ينبغي التعامل على هذه القضيه وجعلها بهذا المعنى وان تشهير بالاسلاميين والقصه دي كلها، لان هذا يدل على سوء طويه في الاصل عند فاعل ذلك.
نعم. طيب الحقيقه طبعا الانباء النصيحه، انا عايز من حضرتك كلمه للذين يقومون الان للاسف بالسرقه في محلات شركه بيع المصنوعات في وسط هذه الأجواء المرعبة المفروض يعني من حرائق ونيران، أصحاب المحلات يشكلون لجانا شعبية لحماية ما تبقى من محتويات، فكيف يكون؟ أنا مش عارف نفسية الإنسان اللي ممكن يدخل يسرق في وضع زي كده بقى إيه؟
أشك يعني أن هذا من أدنى ما يمكن، ونسأل الله أن يعيذنا والمسلمين من كل فتن، يعني هذا مال يا جماعة يعني محترم، وإن دماءكم وأموالكم وعراكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، كحرمة مكة وكحرمة الشهر الحرام، فلا ينبغي لأحد أن هو يتساهل في مثل ذلك. اتقوا الله، يعني مش كفاية الناس عندهم مصيبة وحرقت محلاتهم وكمان الباقي منها يسرى؟ يعني أي إنسان يفعل هذا إذا كان إنسان قد نزع من قلبه كل معاني الفضيلة
ولا هي فكرة متكاملة إشعال وسرقة؟
والله حضرتك اللي شاف الثورة من أولها وشاف إزاي كارفور اتسرق، وكان اللي بيسرقوا أمناء الشرطة اللي هم حاميها يعني حراميها، والناس قبضوا عليه على ناس كتير جدا وهو قريب من سكني، ولقوا معاهم كرنهات الشرطة، واخد ذلك، هم اللي حرقوه هم اللي بيسرقوه عشان تكتمل القضية ويبث الرعب في قلوب الناس إن في بلطجية وحرامية والقصة والرواية. اللي شاف هذا المسلسل لا يستبعد حصول مثله من نفس المدرسة.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا شيخنا الحبيب شيخ مازن السرساوي على هذه الحلقة المتاعة، جزاك الله كل خير. شكرا لكم مشاهدينا، على خير ألقاكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحب.